أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الجزء الرابع، مباحث الأصول العملية. قال المصنف: تمهيد. لا شك أن كل متشرع يعلم علما إجماليا بأن لله تعالى أحكاما إلزامية من نحو الوجوب والحرمة يجب على المكلفين امتثالها، يشترك فيها العالم والجاهل بها. يعني هي يشترك وفقا لقاعدة الاشتراك، اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل. هذه مقدمة واضحة، مقدمة بديهية. كل متشرع على قول المصنف يعلم أن هناك أحكام، يعلم علما إجماليا أن هناك حكم هو مكلف به، وأن الله لم يترك هذا الإنسان، لم يترك هذا البشر، نعم، لم يترك البشر حالهم حال جلك الله، حالهم حال البهائم. البهائم فرض الكلام ما عندهم فد قانون، فالله سبحانه وتعالى كرم بني آدم، فلا بد أن يكون شنو، أن يكون جعل لهم قانون ونظام. لهذا إحنا نعلم علما يقينيا بأننا مكلفون. يبقى الكلام في تفاصيل التكليف، هل لدينا علم تفصيلي أم لا؟ الجواب ليس لدينا علم تفصيلي، لكن شنو، لا بد أن نخرج من عمدة العلم الإجمالي. كيف نخرج من عمدة العلم الإجمالي؟ بأن نحاول أن نعرف شنو، أن نعرف تفصيل ما هو المطلوب منا، ما هو الواجب، ما هو المحرم. يبقى شلون نعرف؟ قال: وهذا العلم الإجمالي منجز لتلك التكاليف الإلزامية. يعني شنو؟ يعني لا يجوز لنا أن نهمل هذا العلم الإجمالي ونغض عنه الطرف. لا بد من أن نطبق أو أن نمتثل هذا تفاصيل هذا العلم الإجمالي بأن نعرفه أولا. فيجب على المكلف بمقتضى حكم العقل، العقل يحكم هل هو دفع الضرر المحتمل وغيرها، بوجوب تفريغ الذمة مما علم اشتغالها به من تلك التكاليف، به يعني اشتغال الذمة به بالتكاليف. زين، أن يسعى، لا بد شنو، فيجب عليه أن يسعى لتحصيل المعرفة بها، يعني بهذه التكاليف، بالطرق المؤمنة له التي يعلم بفراغ ذمته نعم باتباعها. فإذا لا بد أن شنو، هذا العلم الإجمالي المنجز لا بد من فراغ الذمة من هذا العلم. كيف تفرغ ذمتك؟ تقول أنا متأكد أن هناك تكاليف علي من في يعني تشريعات، صلاة فرضا، صوم، كذا، تشريعات كثيرة، لا بد أن أفرغ ذمتي. زين، تفريغ الذمة كيف يكون؟ بالطرق، أول شيء قال الطرق المؤمنة. شو ما هي الطرق المؤمنة؟ هاي اللي أخذناها إحنا سابقا وين، في الجزء الثالث. الجزء الثالث كان كله يبين شنو، يبين الحجج، يعني الطرق التي تؤمن والتي تكون حجة حقا في استكشاف الحكم الشرعي. مو تقول مثلا أنا سوف أمتثل، سوف أفرغ ذمتي من العلم الإجمالي بطرق غير مؤمنة، كما في الرؤية وكما في الاستخارة. واحد يستخير الله حتى يقول شوف صلاة الظهر واجبة عليه أم لا، فأقدر أنا ألف رسالة عملية كاملة بطريقة شنو، الاستخارة، أسهل منها ماكو هجي. لا، هذه طريق ليس طريقا مؤمنا. قال: ومن أجل هذا نذهب إلى القول بوجوب المعرفة. وجوب المعرفة أيضا استدل عليه بنفس الطريقة، بطريقة أن هناك علم إجمالي مثلا بوجود خالق أو كذا، فلا بد من تفريغ الذمة من هناك اختلاف، كما يعبرون هناك اختلاف بالأقوال في مسألة الخالق ومسألة أن الكون خلق كذا، فلا بد من تفريغ الذمة، لا بد من دفع الضرر، ما يعبرون عنه بدفع الضرر المحتمل. زين. قال: وبوجوب الفحص عن من الأدلة والحجج المثبتة لتلك الأحكام حتى يستفرغ المكلف وسعه في البحث ويستنفذ مجهوده الممكن له. وحينئذ، جيد، إذن نحن الآن وصلنا للمرحلة، مرحلة أنه لابد من فراغ من الفراغ من تفريغ الذمة من هذا الاشتغال. حينئذ إذا فحص المكلف فرضا وتمت له إقامة الحجة في جميع الموارد المحتملة كلها، إذا لقى الحجة في كل الموارد من أول كتاب الطهارة إلى آخر كتاب الديات، هو في كل مورد عنده حجة، ومورد الحجة الأمانة، دليل ظني أو يقيني، أكو مشكلة، أكو أحسن من هذا بعد؟ بعد نحل العلم الإجمالي بالنسبة إليه. فذاك هو كل المطلوب، وهو أقصى ما يرمي إليه المجتهد الباحث ويطلب منه. لكن المشكلة شنو؟ مشكلة أنه هذا متحقق فعلا، لدينا كثير من الموارد لا توجد عليها نصوص، خاصة المسائل المستعدفة. المسائل المستعدفة لم تكن منصوصة بلا إشكال، كحرمة مثلا كالتدخين، التدخين لم يكن منصوصا يعني في رواية الأئمة عليهم السلام، مش في العبارة تدخين ما كان محل ابتلاء بالنسبة لهم. وهكذا كثير، أصلا مو بس التدخين، هناك أمور في ضمن كتاب الطهارة، في ضمن كتاب الصلاة، في ضمن كتاب الصوم، وأيضا لم نجد لها نص واضح يحدد الجواب عنها. فإذا هناك فراغات، هاي شلون نحل هاي الفراغات؟ هم أكو اشتغال ذمة، زين شلون الحجة لم تقم، دليل الظني لم يقم، فماذا نفعل؟ نرجع لمن؟ إلى الأصل العملي، هذا الذي يمهد المصنف. قال ولكن هذا الفرض لم يتفق حصوله لأحد عند لواحد من المجتهدين بأن تحصل له الأدلة على الأحكام الإلزامية كلها. زين واضح ليش يأكد على الإلزامية؟ أنا ما ذكرت القيد. المصنف قاعد يحكي على الأحكام الإلزامية فقط، هنا ذكرها وقبلهم ذكرها، هي أول مرة ذكرها. الأحكام الإلزامية هي المهمة طبعا بالمناسبة، أما الأحكام الترخيصية ما بيها شو اسمه، ما يحتاج إلى تفريغ الذمة. بالنسبة للأحكام الترخيصية ما يحتاج إلى تفريغ الذمة، ما يحتاج إلى لا يعني باعتبار هو الحكم الترخيصي ليس فيه نار ولا عقاب ولا فيه ضرر محتمل. فالمشكلة وين موجودة؟ في الأحكام الإلزامية. ولهذا بعض الفقهاء المعاصرين مثلا السيد السيستاني يؤكد انه وجوب التقليد والاحتياط ايش معناته مقيد. الفقهاء اللي قبل ايش قالوا؟ قالوا يجب على كل مكلف ان يكون كذا مقلدا او مجتهدا او محتاطا. هو ايش يقول؟ في الاحكام الالزامية مقلدا او مجتهدا او محتاطا، حتى يؤكد انه المشكلة مشكلة تفريغ الذمة، باعتبارهم يستدلون على هذه المسألة. هيا مسألة وجوب التقليد يستدلون بها بطريقة دفع الضرر المحتمل. فإذا دفع الضرر المحتمل، المستحب ما بيضرر المحتمل، والمكروه ما بيضرر المحتمل، والإباحة بالمعنى الأخص ما بيضرر المحتمل. فالسيد كان منتبه لهذه المسألة، فش قال؟ قيد، قال في الأحكام الإلزامية يجب أن يكون في الأحكام الإلزامية مقلدا أو مجتهدا أو محتاطا. حتى شنو؟ حتى يدفع أنه نعم في الحكم الإلزامي هناك ضرر محتمل لابد من دفعه. هذا اللي يشير له المصنف، يقول أن المشكلة مشكلة أحكام إلزامية، أما الأحكام الترخيصية مو مشكلة، أن لا يعني لا يجب تفريغ الذمين أصلا، ماكو اشتغال. قال لعدم توفر الأدلة على الجميع، ما لم يتوفر هذا الحال أنه عندك دليل على كل الأحكام الإلزامية. قال وأما إذا فحص ولم تتم له إقامة الحجة إلا على جملة من الموارد، وبقيت لديه موارد أخرى يحتمل فيها ثبوت التكليف ويتعذر فيها إقامة الحجة لأي سبب كان، فإن المكلف يقع لا محالة في حالة من الشك تجعله في حيرة من أمر تكليفه، فماذا تراه صانعا؟ هل هناك حكم عقلي يركن إليه ويطمئن بالرجوع إلى مقتضى؟ إذا كان هناك حكم عقلي فيكون إذا انطبق على العقل اللي أخذناه كمصدر من مصادر الحكم الشرعي فيكون مؤمن أو لا؟ يكون مؤمن، لكن إذا لم يكن كذلك أو ماكو أصلا حكم عقلي فيبقى الشك موجود، أو أن الشارع قد راعى، هل يحتمل أن الشارع أهمل هذه الحالة أم أنه راعى؟ أو أن الشارع قد راعى هذه الحالة للمكلف، لماذا؟ لعلمه بوقوعه يعني المكلف فيها يعني في حالة الشك، فجعل يعني المولى له للمكلف وظائف عملية يرجع إليها عند الحادة ويعمل بها لتطمينه من الوقوع في العقاب. هذه أسئلة يجب الجواب عنها، وهذا المقصد الرابع وضع للجواب عنها ليحصل للمكلف اليقين بوظيفته التي يجب عليه أن يعمل بها عند الشك والحيرة. وهذه الوظيفة التي ترفع حالة الشك أو الوظائف هي التي تسمى عند الأصوليين بمن؟ بالأصل العملي أو القاعدة الأصولية أو الدليل الفقاهتي. فالملخص الدليل الفقاهتي، ملخص الأصل العملي هو شنو؟ هو الأصل الجاري في حالة الشك، يرفع حالة الشك وحالة الحيرة فقط، لا أنه يعطي الحكم الشرعي، لا أنه يكشف عن الواقع، ليس له لسان الكشف عن الواقع. بخلاف الأمارة، خبر الواحد لو أخبر الواحد أن هذا الثوب طاهر وكان خبر الواحد حجة، شنو معناه؟ معناه أن هذا الثوب واقعه الطهارة. أما الأصل العملي لو أخبر لو دل الأصل العملي على أن هذا الثوب طاهر، هل سيكون واقع الثوب هو الطهارة؟ الجواب لا، مقصود الأصل العملي عندما يرد يدل الأصل العملي على طهارة الثوب، كل الذي سيحدث أنه تعامل مع هذا الثوب معاملة الطاهر، ماشي؟ فصلي به كذا، رتب عليه أحكام الطهارة، ماشي، لكنه لا تقول أن واقعه الطهارة، لا تقول أن واقع مجرد رفع لحالة الحيرة والشك. على قولة الإمام عليه السلام يقول اعمل كذا حتى تلقى إمامك، شوف إلى أن تلقى الواقع، بحث آخر لا لقيت الواقع، أنت في الواقع، ولكن أنت إذا لم نعطيك الحل المؤقت ماذا تفعل؟ نقول لك إحنا نريد منك تصلي بالطهر، زين أنا الماضي بطهر أو لا، فيلزم منه الحرج الكبير والعسر. لهذا الأحكام العملية جاءت للتسهيل الكبير. قال وقد اتضح لدى الأصوليين أن الوظيفة الجارية في جميع أبواب الفقه من غير اختصاص بباب دون باب هي على أربع أنواع. احنا بالأصول نبحث عن القواعد العامة في الاستدلال أم القواعد الخاصة؟ العامة. شو المقصود بالخاصة؟ يعني التي تخص بابا دون باب. هل نبحث عن قواعد تخص باب الطهارة فقط أو باب الصوم؟ لا، هذا بحث من؟ هذا بحث الفقيه. هناك أصول عملية جارية في بعض أبواب الفقه دون بعض، فهي من اختصاص علم الفقه يا علم علم الفقه. أما لو وجدنا أصلا عمليا له الشأنية في أن يجري وأن ينطبق في كل أبواب الفقه فهو من شأن من؟ هذا من شأن الأصولي، يعني الأصولي دابه أن يبحث عن قواعد عامة تقع في طريق الاستنباط. المصنف هنا يقول الأصول وإن كان بعض الأصول العملية تجري في المواضيع الجزئية لكن هذا لا ينفعنا، الذي ينفعنا هو الأصول العامة. الأصول العامة هي شنو؟ أربعة كما يقول المصنف: البراءة، الاحتياط، التخير، الاستصحاب. ومن جميع ما تقدم اتضح لنا أولا أن موضوع هذا المقصد هو الشك بالحكم، ثانيا أن هذه الأصول الأربعة مأخوذ في موضوعها الشك بالحكم، لهذا إذا لم تكن شاكا لا يحق لك تطبيق الاستصحاب. واضح؟ يعني شاكا الاستصحاب بيقين طبعا، قصدي شاك الآن، الاستصحاب عندك يقين سابق جيد لكن الآن شاك، إذا لم تكن شاكا لا يحق لك تطبيق قاعدة الاشتغال والبراءة وغيرها. قال: ثم أعلم أن الحصر في هذه الأصول الأربعة حصر استقرائي كما ذكرنا الناشئ من التتبع لا أكثر ولا أقل، لأنها هي التي وجد أنها تجري في جميع أبواب الفقه، ولذا يمكن فرض أصول أخرى غيرها كما قبل قليل قرأنا. أنا ضربت لكم مثال قبل قليل ذكرنا أنه هناك أصل معين وهو شنو؟ إذا دار الأمر بين التعيين والتخير ما هو الأصل؟ أصل التعيين. هذا إذا قلنا أنه أصل عملي، ها أليس أصلا عمليا يمكن أن ينطبق على جميع أبواب الفقه؟ يمكن يكون خامس هذا بعد من الأربعة، أن أربعة يصير هذا خامس. وهكذا قد يقال أن بعض الأصول هي لها الشأنية في الانطباق على كل أبواب الفقه. قال: ولذا يمكن فرض أصول أخرى غيرها ولو في أبواب خاصة. المصنف هنا العفو غير ناظر إلى غيرها، إلى غير الأربعة، ناظر إلى أنه هناك أصول خاصة، بس ليش ما ذكرت هنا في علم الأصول؟ لماذا؟ لأنها أصول سميها فقهية، يعني شنو في علم الفقه. قال: وبالفعل هناك جملة من الأصول في الموارد الخاصة يرجع إليها الشاك في الحكم، مثل أصالة الطهارة الجاري في مورد الشك بالطهارة في الشبهة الحكمية أو الموضوعية. وإنما تعددت هذه الأصول الأربعة، فلماذا؟ لماذا كانت أربعة؟ لماذا الأصول أربعة؟ استصحاب وبراءة. السبب هو شنو؟ قال: فلتعدد مواردها مجاريها مسمي. فلتعدد مجاريها أي مواردها، أي مواردها التي شنو؟ تختلف باختلاف حالات الشك، لكل أصل منها حالة من الشك هي مجراه على وجه لا يجري فيها غيره من باقي الأصول. سبب اختلاف الأصول العملية هو اختلاف موارد جريانها. ففي هذا المورد مثلا مورد الشك في أصل التكليف، هذا ليس موردا للاستصحاب ولا تنطبق عليه قاعدة الاحتياط ولا التخير، هذا إنما يتلائم مع شنو؟ مع فرضا كما سيأتي أصالة البراءة بالخصوص. مورد اليقين السابق والشك لا، هذا براءة، هذا يصير لو احتياط لو تخير، هذا لا يمكن أن يتلائم إلا مع شنو؟ إلا مع الاستصحاب. راح تسألني تقول لي شلون عرفت أنه ذا يقين سابق وشك لاحق استصحاب، بينما إذا كان شك في أصل التكليف براءة، منين عرفتوا هذا؟ الجواب عرفناه منين؟ من نفس الدليل الذي دل على حجية شنو؟ على تشريع الاستصحاب وعلى تشريع، فالدليل الذي ذكر البراءة فهمنا أن البراءة تجري متى؟ عند الشك يعني في أصل التكليف، بينما الاستصحاب متى يجري؟ عند الشك المصحوب بمن؟ المسبوق بمن؟ باليقين. ففرقوا بين أمرين، بين مجاري الأصول وبين الأصول. الأصل هو القاعدة، مجرى الأصول هو مورد القاعدة متى تطبق، هذا أول تفريق. الأمر الثاني الذي تنتبهون إليه أنه كما أن نفس الأصل يحتاج إلى دليل، فمجراه نأخذه منين؟ من نفس دليله. مجرى الأصل نأخذه من نفس دليل الأصل، لهذا قال: وإنما تعددت هذه الأصول الأربعة فلتعدد مجاريها أي مواردها التي تختلف باختلاف حالة الشك، إذ لكل أصل منها حالة من الشك هي مجراه على وجه لا يجري فيها غيره من باقي الأصول، غير أنه مما يوجب علمه أن مجاري هذه الأصول تعرف منين؟ من العقل أم من نفس الدليل؟ الجواب من نفس دليل الأصل. قال: لا تعرف كما لا يعرف أن مجرى هذه الحالة هو مجرى هذا الأصل مثلا إلا من طريق ماذا؟ أدلة جريان هذه الأصول واعتبار هذه الأصول، وفي بعضها اختلاف باختلاف الأقوال فيها. وقد ذكر مشايخ الأصول على سبيل الفهرس في مجاريها وجوها مختلفة لا يخلو بعضها من نقد وملاحظات، وأحسنها فيما يبدو ما أفاده الشيخ النائني على الله مقامه وخلاصته أن الشك على نحوين. هاي الكلام الآتي هو فهرس لمجاري الأصول، متى يجري الاستصحاب متى يجري. الشيخ النائني هو على قولة المصنف هو أفضل من فهرس المطلب، جعله بما يشبه شنو قسمة ثنائية الدائرة بين النفي والإثبات. قال الشك على نحوين: إما أن يكون للمشكوك حالة سابقة أو اولا ان يكون التكليف مجهولا مطلقا، يعني شك في افضل تكليف، ما عنده شيء اجمالي يحاول، مطلق يحتمل كذا، كل المحتويات موجوده، اي لم يعلم يعني التكليف حتى بجنسه. هسه لو يعرفه بجنسه يقول مثلا انا اعرف انه هو واجب علي، لكن وجوبا هل هو وجوب كذا او وجوب كذا، وجوب تعيين وجوب تخيري مثلا، لكنه يعلم حتى لا يعلم حتى بجنسه، وهذا هو مجرى اصاله البراءه. ثانيا او باء ان يكون التكليف معلوما في الجملة، إذا هناك تكليف واجب غاية ما في الأمر أشك بهذا الوجوب تعييني أو تخييري كفائي أو كذا، قال مع إمكان الاحتياط، وهذا مجرى أصالة الاحتياط. جيم أن يكون التكليف معلوما كذلك، يعني شنو كذلك في الجملة، ولكن لا يمكن الاحتياط، وهذا هو مجرى قاعدة التخيير. وقبل الكلام في كل واحدة من هذه الأصول لابد من بيان أمور من باب المقدمة تلوين الأثان تأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.